الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: ذكره الشيخ وغيره، أي في عقائد السلف، وقال: الذي عليه السلف أن القرآن كلام الله، تكلم الله بحروفه ومعانيه، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل كفر الله من جعله قول البشر. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلامه تكلم بحروفه ومعانيه بصوته، ثم المبلغ عنه يبلغ كلامه بحركاته وصوته، والمبلغ عنه مبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول. فالقرآن هو كلام الله، تكلم الله به بصوته، والمبلغ عن الله مبلغ كلام الله بصوت نفسه، كما أن كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
أنت بتقرأ في أي فقرة؟
وهو كلام الله حروفه.
لا، منه بدأ ولا يعود، يعني قبله، منه بدأ ولا يعود، أي هو تعالى الذي تكلم به قبله على طول مباشرة، قبله مباشرة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود. قال العلامة ابن قاسم: أي هو تعالى الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره، ومنه نزل، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله. وقال بعضهم: منه خرج. قال الشيخ: وليس مقصود السلف أنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن الصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره، وإنما قالوا ذلك ردا على المعتزلة والجهمية الذين يقولون بدأ من المخلوق الذي خلق فيه، وكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته، وإليه يعود أي علمه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. قال عمرو بن دينار: أدركت مشائخنا والناس منذ 70 سنة. وقال مرة: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. وفي الأثر: إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية.
نعم، يعني إذن منه بدأ من الله عز وجل، فهو الذي تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل منه سبحانه وتعالى. وهذا رد على المعتزلة، منه بدأ رد على المعتزلة والجميع الذين يقولون بأن الله خلق أصواتا في بعض المخلوقات فتكلمت المخلوقات، فيضاف إلى هذه المخلوقات هي التي تكلمت، وإن أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة تشريف، لكن ينسب إلى الشجرة الكلام، وينسب إلى كذا الكلام، لكن لا ينسب إلى الله ما يتكلم، هكذا يقولون. إذن بداية عندهم من المخلوقات أن الله عز وجل خلق الكلام في أعيان، فهذه الأعيان هي التي تكلمت وليس الله الذي تكلم. من هنا نص أهل السنة والجماعة على هذا: منه بدأ، أي من الله لا من غير من المخلوقات، لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، فكيف تنفصل الصفة عن الموصوف؟ صفة ما تنفصل عن الموصوف. نعم، فيقول: فإن الصفة لا تفارق الموصوف وتحل بإيه؟ بغيره. طيب، وإليه يعود فيها تفسيران: إليه يعود أيضا وصفا، أو إليه يعود أن إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان أنه يسري على القرآن، فلا يبقى في صدر أحد من الناس منه حرف، وذلك بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق. فالقرآن إذا وجد لا يعمل به، وحينئذ فالقرآن أكرم من أن يوجد ولا يعمل به، فيقبض الله سبحانه وتعالى ويرفع الله عز وجل القرآن من صدور هؤلاء. نعم، فلا يبقى في صدر أحد منهم شيء من القرآن، هذا معنى إليه يعود. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: ذكره الشيخ وغيره في عقائد السلف، وقال: الذي عليه السلف أن القرآن كلام الله، تكلم الله بحروفه ومعانيه، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد.
ليس شيء منه كلاما لغيره.
ليس شيئا منه كلام لغيره.
شيء.
ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما، بل كفر الله من جعله قول البشر. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلامه تكلم بحروفه ومعانيه بصوته، ثم المبلغ عنه يبلغ كلامه بحركاته وصوته، والمبلغ عنه مبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول. فالقرآن هو كلام الله تكلم به بصوته، والمبلغ عن الله مبلغ كلام الله بصوت نفسه، كما أن كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الكلام كلام الباري، وجعل الصوت الذي يقرأه العبد صوت القاري. وأصوات العباد
يعني ما نسب إلى العبد أو ما كان من العبد فهو منسوب إليه وهو مخلوق، وما كان لله عز وجل فهو منسوب إليه غير مخلوق. فالقرآن الذي نقرأه هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، قرأناه بألسنتنا أو كان في صدورنا أو كتبناه بأقلامنا، لكن المداد والأوراق والألحان والصوت كل هذا مخلوق لأنه للبشر، فلا يقال هذا المصحف أوراقه غير مخلوق لأن كتب فيها القرآن، أو المداد هذا غير مخلوق، لا، المداد هذا مخلوق لأنه من إتيان البشر والأوراق، لكن القرآن المسموع قرأته أنت وتلوته أو جعلته في المصحف مكتوبا، هذا كله كلام الله. فالمقروء كلام الله سبحانه وتعالى، والمكتوب كلام الله، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. يعني فرق بين أفعال العباد فهذه مخلوقة، وبين القرآن المسموع والمكتوب والمقروء هذا غير مخلوق. نعم.
وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي يتكلم الله به ولا مثله، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس كلامه مثل كلامهم، ولا أصواته مثل أصواتهم، ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقا أن يكون كلام الله مخلوقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: أي وبدع السلف من الصحابة والتابعين من قال إن القرآن فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غير العقل الفعال، فإن المتفلسفة كابن سينا وأضرابه والصابئة، وهم قوم يشبه دينهم دين النصارى، زعموا أن كلام الله ليس له وجود، ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء تفاض عليهم المعاني من الروح الذي هو العقل الفعال أو غير ذلك. قال الشيخ: وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من قول الجهمية وغيرهم. وقد تنازع الناس في كلام الله نزاعا كثيرا، والطوائف الكبار نحو 6 فرق، فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة إن كلام الله إنما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال وإما من غيره، وليس بكلام الله في الحقيقة، وإنما هذا في الحقيقة كلام النبي، وإنما سمي كلام الله مجازا.
هذا كفر والعياذ بالله، كله هروب من أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وهذا لأنه عظم عندهم أن يوصف الله بالكلام، ظنا منهم أنك لو وصفت الله عز وجل بأنه متكلم فقد شبهته بالبشر، فأرادوا تنزيه الله، فوقعوا في ماذا؟ في أشر مما يهربون منه في زعمهم، لأن الله إذا ما تكلم فإنه يكون بذلك أبكم، وعدم كلام الله عز وجل نقص أو كمال، هذا نقص، فوصف الله عز وجل بأعظم النقص. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فهم يعبدون إلها لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يجيء ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب. نعم، ولهذا في النهاية هم يعبدون عدما. وقالوا ايه؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ينادي بصوت: اسمعوا من قرب كما يسمعوا من بعد. لأن عنده غير ثابت الكلام أصلا الصفر. نعم. وهل الكلام أصلا بلا أصوات؟ سمع كيف؟ فإن جبريل لما سمع كلاما، كلاما من حروف وكلمات، ولما يسمع بيسمع أصوات، يسمع صوتا. ولهم قالوا الأشاعرة قالوا هو المعنى القائم في النفس، ليس كلاما حقيقيا، إنه معنى قائم بنفس الله عز وجل. نعم. كيف يقدر يصف؟ كيف يقدر أن يصف؟ لا أحد من المخلوق يعلم كلها صفة، لا أحد. ولهذا ما أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه عز وجل كيف كلام الله، لأنهم يعلمون أن الكيفية هذه منقطعة. نعم.
قال: ورأوا أن الرسول سمى القرآن كلام الله، فقالوا: هذا القرآن كلام الله، وليس المعنى أنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال. وربما قالوا إن العقل هو جبريل. قال: وقد ضل بكلام ابن سينا وأضرابه كثير من المشهورين مثل أبي حامد، ذكر هذا المعنى في بعض كتبه، وصنفوا رسائل إخوان الصفا وغيرها، وجمعوا فيها على زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة، وبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه، وبما ذكروا أنه منقول وفيه من الكذب والتحريف أمر عظيم، وإنما يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور الطبيعية والرياضية التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالات، لا بنفي ولا بإثبات، ولكن ينتفع بها في مصالح الدنيا كالصناعة والحياكة والبناية والخياطة ونحو ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: أي وبدع السلف من قال إن كلام الله مخلوق، خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة، فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله. قال الشيخ: كما هو قول الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، والسلف يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا، فإن جهما أول من ظهرت عنه تلك البدعة، وانتشرت في خلافة هشام بن عبد الملك، وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك في أوائل المئة الثانية، وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم، حتى امتحن الناس في القرآن بالمحنة المشهورة في إمارة المأمون، ورفع الله شأن من ثبت فيها من أئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل وموافقيه، وكشفها الله عن الناس في إمارة المتوكل. وقال: أول من أظهر إنكار التكليم الجعد، وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله، وأخذ عنه الجهم بن صفوان، فأنكر أن يكون الله يتكلم، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام، وقال: كلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. وقال: الجهمية والمعتزلة هم الذين يقولون كلام الله مخلوق، يخلقه في بعض الأجسام، فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله، ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. وبالجملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من أشر طوائف أهل البدع، حتى أخرجهم كثير من السلف من 72 فرقة، قال: وهم أول من عارض الوحي بالرأي.
نعم. فأخذ الجهم عن الجعد بن ذره، أخذ الجهم عن الجعد، والجعد لما أخذه عن من؟ عن أبان، وأبان أخذه عن لبيد تقريبا، فيها سلسلة مظلمة كلها تنتهي إلى اليهود، لبيد بن العاصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشرها في الناس ونسبوا وقالوا بأن الكلام مخلوق، يخلق الله عز وجل أصواتا في الهواء، أو يخلقها أو يوجدها في بعض المخلوقات، أما أن الله يتكلم حقيقة لا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
نعم. ابن بطل متكلم فيه. فنرد العقيدة، لما هذا كلام يقوله من لا وزن للسلف في قلبه، من لا وزن، الإنسان يمدح أئمة السلف ويرفع قدرهم ولو كان متكلم فيه من جهة حديثية، ليس بلازم يكون إنسان محدثا، قد يكون إنسان من جهة الحديث من هذه الجهة على شرط الرواية فيه كلام، أما الاعتقاد فهو سليم صحيح، كما أنه قد يكون على شرط الرواية قمة من الحفاظ، وأما في السنة فإنه أهل صاحب بدعة. أي نعم. فلهذا الذي إذا ذكر ابن بطة وذكر هؤلاء فيقال مثلا فيه وفيه وفيه، هذا حينما أتي أنا إلى صنعة حديثية في حديث وفي إسنادي فلان أتكلم بهذا، لكن إذا ذكر ابن بطة فيذكر هذا من تهويني شأن السلف رحمه الله تعالى، وإنما يعرف الرجل إذا كان محبا للسلف فإنه يعرف برفع أقدارهم، مثل ما مر معنا اليوم ونحن نقرأ في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله عليه، لما جاء إلى حديث من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا من باب الإيه؟ هذا من باب التغليظ، أي ليفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب أهل السنة والجماعة. قال: ولهذا جاء أن من أتى مرضا في دبرها فإنه فيه إيه؟ فيه الكفار. فلو كان كفرا، يعني لو كان كفرا بخرج من ملة لكان فيه ماذا؟ لقال كفرا ما قال كفار، إذا الكفارة لا تكون فيما يكون فيه الكفر. فترفع أنت القدر تعلق على بعيسى الترمذي وتظهر معدنه وتظهر معدن أئمة السنة. يعني الإنسان السلفي يستغل أدنى مدخل رافع أقدار الأئمة، لأن هذا حقهم علينا. أما الإنسان يأتي إلى أئمة السلف الذين قرروا السلف وتلقتهم الأمة بالقبول، مثل ابن بطة، مثل اللكائي، مثل هؤلاء الأئمة الذين دونوا السنة واعتنوا بذلك، فيهون من شأنهم، هذا لا شك أنه ليس محبا للسلفي المحبة التي تقتضي التعظيم الذي ينبغي. لكن تجد هؤلاء عندهم غبش، تجد عندهم إيه؟ غبش. نعم. والصابون أيضا، والصابون والبربهاري. أين أين وأنت؟ لا عنده شدة، شدة في ماذا؟ عنده شدة في الحق، عنده شدة في الحق. نعم. والصابون أيضا، قال للصابون ما أدري صوفي باين عنده تصوف ولا ما أدري، أيضا نزعات لمن حضر. نعم نعم. دعنا من هذا، دعنا من هذا. لا بالحقق ابن بطة رحمه الله تعالى كيعني راون أو كذا، هذه مسائل كلها إنما لا يشتغل بها. نعم. فإن كتابا تلقته الأمة بالقبول، الإبانة ابن بطة، الإبانة هذا تلقته الأمة بالقبول. نعم. وهو إمام أيضا، إمام سنة، تلقته الأمة بالقبول. أما مسائل بقى السماعات، مسماعات، هذه مسائل قد تسلم وقد لا تسلم، وقد كلها أحوالها الخاصة وظروفها، وقد نعم نعم. وهيقول نفس الكلام، واللي ما يقرأش اللكائي ما يكونش مال السنة، واللي ما يقرأش الخلاف ما يكونش مال السنة. نعم. اللي ما يقرأ للسلف كيف يكون مال السنة؟ ما يعرف، ما يكون إنسان سلفيا إلا إذا اطلع على مذهب السلف. ومن أين نأخذ مذهب السلف؟ من كتب السلف. أيوة نعم. اللي ما يقرأش البربري ما يكونش سنة، لكن ليس قصدنا البربري كعينه، ها، ولكن ما اللي ما يقرأ كتب السلف من البربري واللكائي والآخر. وبعدين كيف يكون واحد هذا الكلام؟ يعني هل الإنسان فعلا حينما يكون معتنقا مذهب السلف وداعيا إليه هل يقول مثل هذه الكلمات؟ عندهم اللي ما يقرأ البربري يكون كذا، عندهم عند من يقول؟ عند من يعني؟ عند من؟ حتى المفترض الإنسان يبذل جهده في تعريف الأمة وتبصير الأمة بمنهج السلف عن طريق كتبهم. ولهذا كان الناس يعظمون إمام السنة ولو كتب سطرا واحدا. البربري أصلا ما نعرف له من كتب بين المسلمين إلا هذا الكتاب الذي هو وريقات، ومع ذلك صار إماما عند أهل السنة والجماعة بما دونه رحمه الله تعالى من حرص على السنة ودعوة إليه. لكن تقول لي ما اللي ما يقرأ عندهم؟ عندي مين؟ يعني عندي قوم من على السنة، لأنهم الذين يحاكمونك البربهاري ليس الأشاعرة وليس جهمية. اللي يحاكمك البربهاري ولا لكاي هذا رجل سنة. لهذا تقول جزا الله خيرا من شرح كتب السنة، جزا الله خيرا من وضع البربهاري في الأمة. بشرى صر إخواني، هذا كتاب البربهاري كتاب جليل وطبع طبعات طبعة جميلة، احرصوا عليها وسوف نشرحه في كذا. الإنسان يبشر الأمة بكتب السنة لو وجد ورقة، وجد ورقة. نعم. الحميدي رحمة الله عليه، أصول السنة الحميدي، هذا كتاب من كم صفحة؟ أصول السنة الحميدي صفحة صفحة صفحة، هذه أصول السنة للحميدي إمام. طب الحميدي ضعيف ولا الحميدي إمام؟ قال محمد بن سعيد البخاري كتاب بدء الوحي حدثنا الحميدي، أول حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني أن هذه دائما الكلمات إنما هي نفثات مصدور يكره السنة ولا يحبها، فإن الإنسان ابن منهجه الذي يعتنق. تجد السلف ما بيصدق في فقه، في لغة، في شيء، كل حاجة داخل منهج السلف، كل حاجة داخل منهج السلف. إذا يتكلم في النحو حتى لو قال مثلا الرحمن على العرش استوى جاء يعرب، يتكلم في المنهج، يتكلم في المنهج. مثل ما قال أبو عمرو لما قال له رجل اقرأ كلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأت وهكذا، فما تقول؟ فلما جاء لمقاتلنا وكلمه ربه. نعم، فالإنسان إذا ابن منهجه، لكن اللي أنت تريد أن تسقيه المنهج هذا تسقيه وكأنما تعطيه سما، يتحث سما، إذا أردت أن تجرعه السنة وتسقيه رغم أنفه، هذا لا يمكن ينتج. وبعدين يا أخواني، نصر السنة تحتاج إلى حث، وكما قالوا إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن إيه تباكى، وليست النائحة الثاكلة كالنائحة المستأجرة. يعني اللي هذا كلام في السنة مش محتاج الطلاب شيخ عشان خطرنا، شيخ شرح لنا حاجة في السنة، شيخ شرح لنا كتاب في السنة، شيخ يقولون عنك أنك ما تشرح كتب، شيخ شيخ يقولون عنك أنك كذا، شيخ شيخ نريد أن نرد على الطلاب يا شيخ، يعني تعالى اشرح كتابا من باب ضر الرماد يا شيخ، يا شيخ هو الشيخ احنا هن نقبل رأس الشيخ حتى يدلنا على السنة وحتى يشرح كتاب سنة؟ إذا الشيخ ما أخذ بلب الطلاب تجاه السنة وعظم السنة في نفوسهم وعظم أئمة السنة في نفوسهم، فلا بركة فيه. نعم، وإذا تكلم في السنة سيكون بالكلام البارد الباهت، وسوف يكون بالحس الخافت، ما ترى حسا. السنة هذه تحتاج إلى إخواني تحتاج حسا، السنة تحتاج حسا. ولهذا ترى إما السلف إذا تكلموا ترى العبارات القصيرة لها المدلولات العظيمة، المدلولات العظيمة يوالون ويعودون من أجلها. فالسنة لها أهلها ولها محبوها. نعم، نعم، نركز في النزول على الركبتين ولا على اليدين؟ حديث وائل بن حجر وحديث ابو هريره والاثر في ذلك، وان كان نحن لا نقلل من شان هذا، نحن لا نرى الدين كله الحمد لله نعتني به. نعم، يعني طب واذا خرج من يقول بان القران مخلوق، من الذي يرد عليه؟ من الذي يرد عليه؟ الان هم طرقوا مسائل الكلام وتكلموا في الإلحاد والزندقة، من الذي يرد؟ لابد يتربى الأمة على مسائل الاعتقاد دائما، ويكون هذا الاعتقاد موصولا، لأننا حلقة في الأمة، والأمة إنما ذكرت هذا الاعتقاد في كل عصر من عصورها. لماذا تسقط حلقة الاعتقاد عندنا ومسائل الاعتقاد عندنا؟ فإن من يأتي بعدنا لن يفهمها ولن يعرفها. لابد، وقد وصل الأمر إلينا، أن نحافظ عليه على الأقل لنوصله إلى من بعدنا. هكذا يجب على كل إنسان أن يعرف السنة أن يحافظ عليها وأن ينشرها وأن يبلغها. تكلم في كل المسائل، حوادث لا أول لها تتكلم فيها، مسألة التسلسل تتكلم فيه، الكلام تتكلم فيه، القدر تتكلم فيه، الرد على الجبرية، الرد على الجهمية، الرد ولو لم يكن كما يقال في عصر كذا، مع أنه من المعلوم أن في كل عصر هؤلاء وزيادة، ما يخلو عصر، وإنما قد تختلف الألقاب والأوصاف والعبارات، لكن هو موجود. نعم، يعني قال هذه مسائل لا قيمة لها أو مسائل لا واقع لها، مثل يكون الإنسان جاهلا بأحكام الإماء وأحكام المكاتبين وأحكام كذا، طيب وإذا وأحكام الجهاد عموما، وإذا قام سوق الجهاد وصار عندنا إماء، يعني الآن تنظيم داعش عنده إماء كما يقولون، عنده إماء وعنده عبيد وعنده كذا، طيب الفتوى في مثل هذه المسائل، هم مصيبون وهم غير مصيبين؟ الاتهامات التي تورد على الإسلام بأن الإسلام دين الرق ودعا إلى الرق وكذا، الردود على هؤلاء لابد العلم يبقى في الأمة، لأنك لا تدري متى يحتاج إليك وما تحتاج إلى هذا العلم. وكل هذا كما قلنا إنما يقوله أناس ليسوا محبين لمنهج السلف نشيرين له، ولو كانوا محبين لأخرجوا كتبه ولربطوا الأمة بها. طيب هو بلاش مسألة القرآن والكلام، طيب مسألة الخروج إن الأمة تقوم فيها وتنام وتبيت عليها، مسألة الخروج على الحكام، هل هو أصلها وبينها ونشرها الآن؟ هل دي منشورة الآن؟ مسألة محتاج إليها الطلبة اللي بيجلسون، يا شيخ درسنا، قال بعد شهور يسكت، شهور يفتي بباطل، شهور يقول يا جماعة نبحث المسألة، والطلاب يقولون ابحث المسألة ابحث المسألة، ويقول نريد أن نكلف أناسا. أكلفت أناسا لماذا؟ أنت شيخ تريد تكلف أناسا تتعلم منهم؟ قيمة الشيخ متى؟ إذا نزلت بالأمة النازلة ضبط لهم الشيخ، هذه قيمة الشيخ، تنزل النازلة بالأمة. القرآن مخلوق فتجد الأمة أثباتا، أحمد محمد بن نوح، أحمد بن نصر الخزاعي أثبات، لا تقول هذا، بل حتى من يتوقف ويقول القرآن كلام الله ما يقول مخلوق غير مخلوق، يشدد عليه حتى يعصم الله الأمة بهؤلاء. إنما أحمد بن حنبل يقول يا جماعة ابحثوا لنا المسألة، وما لنا الشيخ بأمرت إيه، ولا لنا الشيخ وقت تقبيل اليد والرأس بس، يعني أنا شيخ وقت تقبيل اليد والرأس، ولست شيخا وقت ما احتاج الناس إليه. أنا لو ذهبت بابن الساعة الثانية ليلا، ابن مريض عنده مغص ولا عنده كذا، ويصيح ولا يسكت، وأدق على الطبيب بيته وأدخل إليه، أدركني يا طبيب ابني، فيقول ابنك طيب يا حاج محمد بتاعت الخضار، شوف الولد ده عنده ايه، شوف الولد ده عنده ايه، ما علاقة محمد بالله؟ أنت طبيب تخرجت ودرست تحت عيادة لتكون عونا لي في مثل هذه الظروف. فالشيخ إنما ينتفع به طلابه في هذه اللحظات، في هذه اللحظات، كما نفع الله الأمة بأبي بكر. شوف الأمة تقاتل المرتدين، أول مرة يحصل هذا، سنقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نقاتلهم وهم يشهدون الشهادتين؟ والأمة تنظر ماذا تصنع، الأمة كلها وأبو بكر وحده رضي الله عنه يقول لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. عمر يراجع أبو بكر، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر مراه فعرفت أنه الحق، وصارت الأمة على بركة الله بعد فضل الله عز وجل على الأمة بفقه أبي بكر. في السقيفة فتنة كتبت تعصف، من الذي يتولى بعد رسول الله؟ قبل ما يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر يجمع الأمة على النص، خلافة في قريش، هذه فائدة الشيخ أبو بكر الشيخ، يعصم الله به الأمة قبل دفن رسول الله، كان يمكن أن يوضع السيف بين المهاجرين والأنصار، كان يمكن أن يتأسد المرتدون وينقضون على المسلمين، إلى أن أبو بكر رأى القتال. الشيخ عنده كلمة واحدة، لهذا لا تتردد الأمة ما صارت وراء العلماء، ما فيش والله يا جماعة احنا عايزين محاسة، إيه رأيكم يا جماعة سعيد بن جبير وابن الزبير والحسين، ايه رايكم يا جماعه ده في ده، لا، الشيخ يضع لك القاعده بس فوق كده، لا تفعل هذا، اترك هذا، هذا سنه، هذه بدعه، هذا منهج الخوارج. فالامه يعصمها الله عز وجل بهذا. انما انا اقول يا اخواني احنا نريد طلبه يبحثون المساله، بس لا يكونون طلبه مرجئه، يعني احنا نريد طلباتنا يبحثون، لكن لا يكونون من الطلبة الذين يقولون لا يجوز الخروج على علمتنا ولا في امورنا، نريد طلبة متحمسين، نريد طلبة الياسق وطلبة وطلبة كلمة الحق عند سلطان الجائر، وطلبة انما مش لا نريد طلبة مرجئة، طالب يجلس يقول لا يجوز الخروج على علمتنا ولا في امورنا، هؤلاء الذين يريدون ان يجعلوا من الحاكم نصف اله على تعبيرهم. فما قيمة الشيخ؟ فمذهب السلف مذهب إنما ينشره الشيخ الذي طاع تربى عليه. وأصل مشكلة يا أخواني فقد الشيء لا يعطيه. أنت كيف تقنع واحد بمذهب السلف وهو ما درس أصلا؟ كيف يتبناه وتولى نشره وهو ما درسه؟ إنما ده تربيته. هتلاقي كان تكفيري في الأول ولا توقف وتبين ولا كان إخواني ولا حزبي ولا مميع ولا كله عنده كوكتيل الساحة تسعد جميع. فمن أين أن يرتقي له الحس بقى؟ حس هذا ابن عبد الوهاب تكفيري أصلا بواب عنده غلو. وابن سمير حقيقة يعني أصابته لوثات وفلان ابن فلان ومش مسائل اعتقاد. ما واحد بيقال له من دول من هؤلاء المحدثين اللي بيسموه أنفسهم محدثين لما قيل له قال يعني هو لازم من الكتاب. وأنا كان عبد الرحمن بن مهدي له كتاب. عبد الرحمن بن مهدي له كتاب. عبد الرحمن بن مهدي لو مذهب نشره في الناس ليس بلازم أن يكون لك كتاب، لكن لازم أن يكون لك نصر لمذهب السلف. لازم لازم أن تنشر منهج السلف بالكتاب بالشريط بالمحاضرة بالتعليم بالتدريس. لابد أن تنشر مذهب السلف. ما هو بلازم كتاب صحيح أن تصنف كتابا في الاعتقاد، لكن أن تعرف الأمة عنك الاعتقاد. معروف هذا الرجل مذهبه كذا، هذا الرجل ينشر مذهب كذا، هذا الذي ينبغي أن يعرف عنك. إنما ما نعرف عنك حديث مزار، واخد بالك ليه النهار حديث مزار، والمرأة زوجي إذا شرب اشتف وإذا لهب. طيب ماشي حديث جليل وفي بابه، لكن باب الاعتقاد. والبخاري ومحمد بن إسماعيل وجابوا له مجموعات من الناس، هذا يقرأ عشر حديث وهذا يقرأ عشر، ونجلس نترجم من البخاري وراح وجاء وحفظ البخاري وعلم البخاري وكذا البخاري. فين اعتقاد البخاري؟ من ضمن الترجمة اعتقاد البخاري. أين اعتقاد البخاري؟ طيب لماذا نصغر الواحد الآن لما يجيب الكتاب لابد يقرأ ترجمة المصنف الأول؟ إيه اعتقاده الأول؟ إيه اعتقاده الشارح؟ إيه اعتقاده؟ إيه اعتقاده؟ احنا الان مثلا ما بدنا نقول للاخوه مثلا في متون علميه يحفظوها، ففي متون بيبقى قارئها بعض الناس يقرؤونها، يعني نقول بس شوف واحد يكون بيقرا المتون لكن يكون سلفي، ما يكونش واحد مثلا كذا نروج له في بيوتنا، يبقى بنسمع المنظومه مثلا سلم منصور ولا كذا لواحد اخواني ولا واحد كذا حتى وهو بيقرا نفس الصوت. فاصبح شرط السلفي فين؟ شرط المنهج معاه. تتزوج بنت منهجها ايه؟ هتزوج اختك لواحد منهجه ايه؟ هتشارك اخي في محل منهجه ايه؟ كل حاجه منهجه منهجه. ولهذا مضاقت صدورهم من كلمه منهج. احدهم بيقول هو ايه الدليل على كلمه منهج ديت؟ هو احنا الان بقى في منهج منهج منهج، ايه الدليل على كلمه منهج هذه؟ يعني صاروا يتغيظون حتى من كلمه يا اخواني؟ من كلمه منهج، من كلمه منهج. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دائما الانسان يضيق صدره بمن يظهر منهج السلف اذا لم يكن هو مظهرا ايه؟ لا. وبعدين الطالب بقى بيحاكمك، انت شيخ شيخ، تارة تقول بمنهج الخوارج، تارة تقول بمنهج المعتزلة. فالطالب الان قال لك لا يا شيخ هذا كتب السلف حكمك اليه. فلا بد ان تنسف وان تهون من شأن هذا الامر حتى لا يكون حجة عليك. الامام الذي يدخن لن يقتنع ولن ينشر بين طلاب التدخين حرام، غاية ما هنالك يقول التدخين مكروه. فالإنسان يهرب من هذه المسائل. فالشاهد يعني منهج السلف لا يحتاج أن الطلبة تحمس الشيخ، يا شيخ لو سمحت هل شرحت لنا كتابا سلفيا، يا شيخ لو سمحت هل كذا. لا، الشيخ نفسه هو الذي يعطي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: فإنهم يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى كما نقله الشيخ وغيره.
يعني كلام نفسي، كلام نفسي ما تكلم الله به، إنما ده المعنى القائم بالذات. ولذا نبه شيخ الإسلام أن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه. فالحروف من الله والمعاني من الله، ليس الحرف دون المعنى ولا المعنى دون الحرف. نعم.
وقال عنهم: إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهوائية أو غيره، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، وألهمه محمدا صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره، فهذه الأقوال التي تقال تفريع على هذا القول يعني بخلق القرآن.
نعم، فالقرآن في اللوح المحفوظ، والقرآن نزل لبيت العزة، لكن جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ولم يأخذه من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، إنما سمعه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله منزل من ربك بالحق وأمثاله يعلم منه أن القرآن العربي نزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح المحفوظ ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما. قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في تفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وقال وإنه في أم الكتاب. وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه قبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون، أنه لو كان كيف كان يكون. ثم ذكر مقادير الخلائق،
يعني نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا قبل أن يحصل هذا الأمر، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه كذلك، كل هذا قبل. نعم. ثم لعلم الله عز وجل السابق، فالله يعلم ما الخلائق عاملون قائلون فاعلون، هذا العلم أصلا قبل الكتابة، لما هذا علم أزلي. نعم. لا يزال ربي يعلمه.
ثم ذكر مقادير الخلائق وكتب أعمالهم قبل أن يعملوها، ثم قال: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوب. وذكر الآيات الدالة على أنه منزل من الله لا من غيره، وأن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، وذكر أن ابن كلاب وموافقيه وصفوا الله بالكلام في الأزل لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام ولا متكلما بمشيئته، وأن الحقائق المتنوعة شيء واحد، وذلك معلوم الفساد بالضرورة. وذكر هو وابن القيم عن الكلابية ومن اتبعهم كالقلانسي والأشعري
أن الكلابية وصف الله بالكلام في الأزل لكن لم يجعله قادرا على الكلام ولا متكلما بمشيئة، يعني الله يتكلم متى شاء كيف شاء، لا، إنما هذا الكلام وصف به في الأزل وتكلم وهو شيء واحد. نعم.
وذكر هو وابن القيم عن الكلابية ومن اتبعهم كالقلانسي والأشعري أن كلام الله معنى قائم بذات الله، هو الأمر بكل مأمور أمر الله به
أمر الله به
والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا أو بالعبرية كان توراة أو بالسريانية كان إنجيلا، والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له وإنما كلها صفات له إضافية.
نعم، يعني هو شيء واحد، لا أمر لا نهي لا خبر، كل هذه صفات له إضافية ليست له هو للقرآن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: من السالمية وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، قال الشيخ: يقولون إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية، وإنها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم، وهم يوافقون الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله ليس إلا مجرد إدراك للمتكلم
متكلم
ليس إلا مجرد إدراك للمتكلم ليس هو أمرا منفصلا عن المستمع، وأيضا قد وأيضا قد وافقت ابن كلاب أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وقالت بل الكلام القديم هو حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدا، لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهذا أيضا معلوم الفساد بالضرورة. ومنهم من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن، وهو أظهر فسادا مما قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله أي وبدع السلف قول من قال إن القرآن حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلما بكلام، بل ما زال عندهم قادرا على الكلام وهو عندهم لم يزل متكلما، بمعنى أنه قادر على الكلام، وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع كوجود الأفعال عندهم وعند من وافقهم، وعند من وافقهم من أهل الكلام كالمعتزلة وأتباعهم، وهم يقولون إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب بقدرته ومشيئته، ولا يقولون إن الأصوات المسموعة والمداد الذي في المصحف قديم، بل يقولون إن ذلك محدث كما قال الشيخ. وقال أيضا عنهم لكنه لم يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل لامتناع حوادث لا أول لها، وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على الفعل. وذكر ابن القيم مذهب الاتحادية، وأنهم يقولون كل كلام في الوجود كلام الله بناء على أصلهم الفاسد أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود. وذكر المذاهب المتقدم ذكرها ثم قال والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل، والعجب أنها دائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. قال الشيخ وكان قد كثر ظهور
وكل هؤلاء قد اجتمع قولهم على أن القرآن أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن حقيقة، فمن قائل هو حروف أصوات لكنها في الأزل ولم يتكلم الله عز وجل بها بل هي ملزمة لذاته، ومن قائل بأنها معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، ومن قائل بأن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد الذي نسمعه وكلام الله عز وجل من الأصوات بالقرآن. كل هؤلاء هربوا من اتصاف الله عز وجل بالكلام حقيقة، الكلام حقيقة، وهذه كلها مذاهب قامت على العقل لا على النقل. نعم.
قال الشيخ وكان قد كثر ظهورها
وقابل هؤلاء الاتحادية، فزعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله. ليه؟ لأن كل هذا الوجود إنما هو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله يحل فيك ويحل في سائر المخلوقات إذن الكلام المسموع هذا هو كلام الله عز وجل، لأن الله حال في المخلوقات، فجعلوا كل كلام في المخلوقات إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكيف يصف الله نفسه بأنه متكلم ثم تقول أنت الله ما تكلم، وهذا معنى قائم بالنفس، وإنما ألهم الله عز وجل جبريل ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل، وتعبير جبريل صار قرآنا، فهو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم.
قال الشيخ وكان قد كثر ظهور هؤلاء في أول المئة الثانية والثالثة في إمارة المأمون بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين الذين كانوا قبل النصارى ومن أشباههم من فارس والهند، وظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام وفي أهل السيف والإمارة، وصار في أهلها من الخلفاء
يعني
والمراء
في الدولة اقتنع بها المأمون الذي فتح على المسلمين باب شر عظيم حينما عرب الكتب اليونانية وأدخل الفلسفة إلى بلدان المسلمين، فحصل بذلك شر عظيم. نعم.
وفي أهل وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والولاة والقضاة والفقهاء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم يبتدعوا، وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وإلا فلو كان كثيرا فيهم لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الله من التمكن منهم. وقال: ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف. وذكر ابن القيم أنه لما ابتلي الناس بأهل البدع وقام سوقها أقام الله لدينه شيخ الإسلام فغزاهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وأشفى واشتفى، فجزاه الله أحسن الجزاء.
ولهذا يضحض، وهكذا يضحض أهل البدع والأهواء دائما بظهور أهل السنة. أما إذا سكت أنت وسكت غيرك عن إظهار مذهب السلف تمكن أهل البدع والانحراف، فإن البدع تقوى، وتقوى شوكة أهل البدع في غفلة أهل السنة. أما إذا نشط أهل السنة وأوضحوا السنة تكلموا فيها وردوا على المذاهب الضالة وردوا على أهل الضلال والانحراف ولو كانوا معظمين في الناس، لو فعلوا ذلك لظهرت السنة والحمد لله. ولو أنهم ابتلوا ابتلاء فإن هذا الابتلاء سرعان ما ينكشف وتثبت السنة، كما حصل من أحمد رحمه الله تعالى، فلا شك أنه ابتلي هو وأهل السنة ابتلاء عظيما أمام الدولة العباسية، لكن سرعان ما انكشفت هذه الغمة عن الأمة، ثم حلت السنة في عهد المتوكل ونصر الله عز وجل السنة إن شاء الله. يعني الآن مثلا يا أخواني مسائل الخروج على الحاكم الظالم ومسائل الإنكار على الأولى والمظاهرات والإضرابات وكذا، شوف أول ما حصل 25 يناير هذه ونزل مشاهير مصر، صح؟ بلا استثناء نزلوا إلى ميدان مشاهير مصر، هؤلاء نزلوا، والذي ما نزل وافق من نزل. فمن المشاهير كانوا في مصر؟ من حسان، من يعقوب، كل هؤلاء، صح؟ بين نازل ومؤيد. وقامت طائفة تقول هذا خروج ولا يجوز والمظاهرات وما ذهب السنة والجماعة. الناس ما يعرفون هؤلاء، ربما ما يسمعون عنهم. لو تقول لهم قال فلان يقول لك من فلان، إنما الناس عندنا هو حسان وحويني وعدوي ويعقوب، هو هذا الناس وكلهم جانب. ولهذا فتن كثير من الشباب بهذا الأمر وقالوا يعقل أن كل هؤلاء يكونوا على الباطل وأنتم على الحق؟ يعقل هذا أن يكون كل هؤلاء على الباطل؟ نعم يعقل، ويعقل جدا أن يكون أهل الباطل على الباطل الذين لا يظهرون مذهب السلف. يعقل جدا أن تعيش السنة في غربة في وقت من الأوقات، يعقل هذا. لكن لما قام أناس ونصروا السنة وتحملوا ما تحملوا وتعرضوا للمخاطر وثبتوا على السنة، وجد السنة في الناس، وصارت هذه تعكر صفوهم، فلا بلد ولا مسجد ولا مكان إلا وهؤلاء دائما يطاردون. لكن في مشايخ تقول هذا خروج على السلطان، في مشايخ تقول هذا خلاف مذهب السلف، في مشايخ كذا، وبعد يبدأ هؤلاء إما يسبون أو يشتمون أو كذا. المهم الصورة مهزوزة، حتى كادت هذه الفتنة إن شاء الله أن تنكشف وظهر الحق للناس، وأن هؤلاء تاجروا في الحقيقة بالناس، وما كانوا يربطون بمنهج السلف، إنما ربطوهم بعقولهم واستحسانهم وغيره، وأصبح ما كان منكرا من قبل مقرا اليوم، أو مقرن من قبل منكرا الايه أصبح منكرا اليوم، هم الذين ينكرونه بعدما كانوا يقرونه. فإذا يشتد أهل البدع عند حصول غفلة من أهل السنة، أما إذا قام أهل السنة بنشرها فإن العاقبة للمتقين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: قال الإمام أحمد وغيره: وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله على الحقيقة، وحيث وحيث تصرف كلام الله فهو غير مخلوق. وقال الشيخ: أنكر الأئمة قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في التلاوة والقراءة، لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، فمن جعل شيئا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع. ويراد باللفظ نفس الكلام الملفوظ، كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو القرآن نفسه. ولا ريب أن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إذا سمعوه قالوا هذا كلام النبي، لأنهم قد علموا أنه تكلم بذلك الكلام لفظه ومعناه، وتكلم به بصوته، ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فمن قال إن هذا القرآن العزيز المسموع ليس هو كلام الله أو هو كلام القارئين، كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا وعقلا. كما أن من قال هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله، كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا وعقلا، وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله. لم يحدث أحد منهم شيئا من حروفه ولا نظمه ولا معانيه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المنع من أحمد رحمه الله في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب، والذي قصده أن اللفظ يراد به أمران: أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، والثاني التلفظ
الذي هو القرآن الملفوظ الذي هو القرآن، فهذا إنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. والثاني
التلفظ به والأداء له وفعله، فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله اضطراب الناس في كلام الله، ثم قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغتفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا، لا سيما في مثل مسألة الكلام. وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والدين، وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه ويعزب عنه وجه آخر لا يحققه، فيبقى عارفا بعض الحق جاهلا بعضه، بل منكرا له، ومن هنا نشأ نزاعهم.
نعم. طيب، بهذا نكون. فمسألة اللفظ هذه أيضا أنكرها أحمد رحمه الله تعالى، مثل ما قال شيخ الإسلام: من قال لفظ القرآن مخلوق فجامي أو غير مخلوق فمبتدع، لأنه ابتدع عبارة ما قالها السلف، ولفظي بالقرآن مخلوق عبارة موهمة مجملة، فلا ينبغي أن نترك ذلك. أما عند التفصيل فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به التلفظ. يطلق ويراد به الملفوظ الذي هو القرآن، وهذا غير مخلوق، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعل العبد، ولا شك أن هذا مخلوق، لأن ما نسب إلى العبد فهو مخلوق مثل العبد. فإذا لفظي بالقرآن مخلوق لفظي مجمل، وينبغي للمسلمين أن يتركوا الألفاظ المجملة الموهمة لا سيما ولم يتكلم فيها السلف. أما عند التفصيل من قال لفظ بالقرآن مخلوق نقول ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق، ماذا تريد من جهة المعنى، أما من جهة العبارة ما ينبغي أن تنشر. لكن من جهة المعنى من قال لفظ بالقرآن مخلوق نقول لفظي تحتمل الأمرين، تحتمل الملفوظ وتحتمل التلفظ، تحتمل الملفوظ الذي هو القرآن وتحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد. أما الملفوظ هذا فإنه إيه، فأما الملفوظ وهو القرآن فإنه غير مخلوق لأنه كلام ربنا سبحانه، وأما التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق. طيب نقف عند مواضع نزول. الأخ اللي كتب سؤال حديث الرياض السود الخط غير واضح، يقول يقتتل عندكم ما أدري كذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، وفي حتى تدخل جرات السود ما أدري من المشرق من جهة المشرق فالتزموهم فإن فيهم خليفة الله المهدي. ما معنى هذا الحديث؟ لأن البعض صححه كابن كثير والبعض عافك الألباني، لأن تنظيم داعش الآن يدعون أنهم هم أصحاب الرايات السود وينصرون المهدي المنتظر. فين المهدي؟ هم يدعون المهدي يعني ولا إيه؟ يعني يدعون المهدي هذا حتى لو صح الحديث، فإن لو صح الحديث هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تلتزم السنة، فإن المهدي المنتظر إنما يخرج المهدي من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ليس من المبتدعة ولا الضالة ولا التي تقتل المسلمين ولا التي تستبيح دماءهم ولا التي ليس فيهم عالم. طائفة منصورة بلا عالم، فرقة ناجية بلا عالم معروف، هل معهم أحد من أهل العلم؟ أو كما قال ابن عباس لما مات الخوارج فقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هل الآن لو خرج أناس مبتدعة فلبسوا الرايات السود ينزلون الأحاديث عليهم لأن النبي قال أصحاب رايات سود؟ طيب سهل جدا، نحن نلبس رايات سود، نلبس الرايات السود ونقول نحن الطائفة التي أخبر عنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما علامة هذه الطائفة نصرة الحق والقيام به، فإن المهدي لا يكون من المعتزلة ولا يكون المهدي من الخوارج ولا يكون المهدي من الصوفية، إنما يكون المهدي رجلا سنيا سلفيا يخرج من هذه الطائفة المنصورة والفرقة النجية. إذن العلامة الأهم من الرايات السود هي يا إخواني العلامة هي السنة واتباع السنة والتبحر حولها وقيادة العلماء وإمامة العلماء، هذه العلامة البارزة. أما الرايات السود فكل يلبسها، نستطيع الآن أن نلبس نحن الآن رايات سود ونقول نحن هذه الطائفة، يعني المسألة هي لبس الرايات، وحينئذ فالحديث صحيح وهو فينا؟ لا، إنما هذا في السنة، هذه الطائفة التي يخرج من المهدي والتي تنصر المهدي هي طائفة السنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. ولهذا ادعى المهدي طوائف كثيرة من أهل البدع عبر عصور الإسلام، آخرها ادعاء المهدي في حادث الحرم عام 1400 لما خرج جهيمان ومعه واحد اسمه محمد ابن عبد الله وقال هذا المهدي المنتظر، واحتلوا الحرم وأرادوا إعلان الخلافة من خلال الحرم وفتن كثير من الناس بهم، وكانوا ينتظرون لما قاتلتهم الحكومة السعودية تقريبا استدعت بعض الجيوش، قالوا هذا أمر أيضا وهو أن الله عز وجل سوف يخسف بهذا الجيش، سوف يخسف بهم لدي من العلامات، فخسف الله بهم هم وراح الله عز وجل المسلمين من شرهم وقطع الله عز وجل قرنهم. نعم.